بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة مجددة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. في مطلع هذا اللقاء وفي كل لقاء أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عياض بن نام السلمي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين.
كما أوصل لكم الترحيب ولمن معنا داخل الاستوديو من طلاب العلم، والاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. أهلا وسهلا بكم يا دكتور مجددا، ولعلنا نبدأ الدرس إلى أن يتسنى لنا الدخول على الإنترنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس فرغنا من الكلام عن النوع الثالث من أنواع مقاصد الشارع كما عدها الإمام الشاطبي. قلنا إن الإمام الشاطبي في بداية كتابه قال إن مراده بالمقاصد أمرين: الأول مقاصد الشارع، والثاني مقاصد المكلفين. ثم قسم مقاصد الشارع إلى أربعة أقسام أو أربعة أنواع، فانتهينا بالأمس من النوع الثالث. كنا يعني في النوع الأول قال هو مقاصد وضع الشريعة ابتداء، مقاصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء. ثم مقاصد النوع الثاني مقاصد وضع الشريعة للإفهام، ثم مقاصد وضع الشارع للشريعة للتكليف بمقتضاها. ثم اليوم ننتقل إلى النوع الرابع، وهو مقاصد الشارع من وضع مقاصد الشارع من دخول المكلف تحت التكليف، أي يعني من امتثال المكلفين لأحكام الشريعة. هذا طبعا نوع جديد سيذكر فيه المصنف بعض المقاصد أو القواعد التي تضبطه، وهو قد عنون لهذا النوع بقوله النوع الرابع من أنواع المقاصد، قال مقاصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة. ومراده بدخول المكلف تحت أحكام الشريعة امتثاله لها وعمله بموجبها وانقياده لأوامرها ووقوفه عند حدودها. ما هي المقاصد التي تدخل تحت هذا النوع؟ تكلم المصنف في بداية كلامه عن هذا النوع، عن المقصد الشرعي الأعظم في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، قال هو إخراج الإنسان أو المكلف عن داعية هواه إلى أن يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. فمعنى هذا الكلام أن الإنسان أو المخلوق هو عبد لله جل وعلا بمقتضى الاضطرار، على حد قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالعبودية التي أو العبودية الاضطرارية التي بمقتضاها يكون الإنسان وكل مخلوق عبدا لله جل وعلا، يتصرف فيه كيف يشاء، هو الذي خلقه، هو الذي يرزقه، هو الذي يحييه ويميته. هذه عبودية ليس للإنسان فيها اختيار، ولكن العبودية التي يثيب الله عليها جل وعلا هي العبودية الاختيارية، أن يكون الإنسان منقادا لله اختيارا. فهذا معنى قول المصنف حتى يكون عبدا لله اختيارا، يعني حتى يكون مطيعا لأمر الله، ملتزما بشرعه، واقفا عند حدوده، منتهيا عن نواهيه.
هذا الضابط الأول يا دكتور.
هذه المقصد الأصلي يقول، أو المقصد الأول من مقاصد، هو المقصد الأصلي في للشارع من مقاصد وضع الشريعة، من مقاصد دخول المكلف تحت أحكام التكليف. يعني هو دقيق في عبارته الحقيقة وفي تقسيماته، فينبغي أن نلتزم بها. فهو يقول المقصد الشرعي من دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، ويعني بدخوله امتثاله لها، هو إخراجه من داعية هواه إلى أن يكون عبدا لله، يعني إلى أن يكون ممتثلا وسائرا في حياته وفق أمر الله جل وعلا ووفق شرعه. فهذه هي العبودية الاختيارية التي يثيب الله عليها والإنسان ويكافئه، لأن الإنسان في الأصل هو تحت تصرف الله جل وعلا، فتصرف الله في مخلوقاته أعظم أثرا من تصرف السيد في عبده المملوك له. ولكن هذه العبودية التي هي يسميها العبودية الاضطرارية ليست هي التي يكافئ الله عليها ويثيب الله عليها الإنسان، وإنما العبودية الاختيارية هي المقصودة. هذا المقصد الأعظم من مقاصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة، وخلاصته هو تحرير الإنسان من رق الهوى وعبوديته لهواه إلى أن يكون عبدا لله جل وعلا. طيب، ما الدليل على أن هذا هو المقصد الأعظم من مقاصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة؟ قال الدليل على هذا من عدة وجوه. الدليل الأول النصوص الصريحة في أن الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لعبادته، كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهنا قوله ولا تشركوا به شيئا يدخل في عموم الشيء المشرك به الهوى، لأن الإنسان قد يتخذ إلهه، قد يتخذ هواه كالإله من دون الله يتبعه حيثما حرفه أو صرفه. فهذا هو الدليل الأول، النصوص الصريحة التي فيها وجوب العبادة لله جل وعلا وإخلاص العبادة له وحده، وعدم قبول أي عمل يشرك معه فيه غيره. هذا دليل على أن المقصد الأعظم هو تحرير الإنسان من رق هواه ومن عبادة هواه واتباع شهواته إلى أن يكون عبدا لله مستسلما لأوامره منقادا له في جميع شرعه. الأمر الثاني أو الدليل الثاني النهي عن مخالفة أوامر الله وذم من أعرض عن الله جل وعلا وأعرض عن ذكره، وتوعده الله جل وعلا بالعذاب العاجل والآجل. فالأمر بطاعة الله كما في قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والتحذير من المخالفة كما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وفي التحذير من الإعراض ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذه الآيات التي فيها التحذير من مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من عصيان أوامره ونسيانه، هذه أيضا تضم إلى الآيات التي فيها الأمر بإخلاص العبودية لله جل وعلا وأن الله لا يقبل معه شريكا. الدليل الثالث ذم اتباع الهوى، وهذا فيه نصوص صريحة ذم اتباع الهوى وبيان أن الهوى مصدر كل ضلالة، وأن من اتبع هواه فقد عبده من دون الله جل وعلا. ولهذا نجد الحق تبارك وتعالى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. اتخذ إلهه هواه، فمعنى هذا أن الإنسان قد يعبد هواه وشهوته، فعباد الهوى والشهوة يتضح أمرهم وينفضح حينما تتعارض أهواؤهم وشهواتهم مع أمر الله جل وعلا، فيقدمون شهواتهم وأهواءهم على مراد الله جل وعلا. فهنا ينفضح الأمر ويتضح للجميع أنهم عباد للهوى وليسوا عبادا لله جل وعلا. ويقول سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لو أن الحق أصبح يسير مع أهواء الناس يمينا ويسارا، فإذا هووا شيئا أبيح وإذا كرهوا شيئا حرم، فإن أهواءهم لا تستقيم على حال ولا تتفق على شيء، فسيتقلب الأمر يمينا ويسارا، وهذا التقلب سيحدث بمقتضى سنة الله في الكون فساد السماوات والأرض ومن فيهم. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، أمره بأن يحكم بين الناس بما أنزل الله ولا يتبع الهوى، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها ذم اتباع الهوى، وأن من اتبع إلهه هواه فقد عبده من دون الله. فهذه الآيات الكثيرة هي دليل واضح على هذا المقصد العظيم، وهو مقصد إخراج الإنسان من اتباع هواه وعبادة هواه وشهوته إلى أن يكون عبدا لله جل وعلا. لأن المتبع للهوى ما يتفق أمر الله مع هواه، فيأخذ به فترة ويعمل به، وهو فيما يظهر للناس كأنه يعمل بأمر الله، لكن حينما يتضح الأمر ويصبح هناك تضارب بين هواه وبين أمر الله جل وعلا وشرعه، سيتبين من هو عابد هواه ومن هو الذي يعبد الله جل وعلا على صراط مستقيم. أيضا مما يدل على ذلك، وهو دليل ظاهر وقوي أيضا ومحسوس، ما علم بالتجربة أن المصالح الدينية والدنيوية لا تستقيم مع الاسترسال في اتباع الهوى. إذا استرسل الإنسان في اتباع هواه ومشى وراء أغراضه، فإن مصالحه الدينية والدنيوية لا يمكن أن تستقيم، لما يترتب على ذلك من تعارض مصالحه مع مصالح غيره، وتعارض شهواته مع شهوات غيره، وهواه مع هوى غيره. وحينما نقول مصالحه، نعني بها ما يظنه مصلحة هو، أو ما يميل إليه بطبعه وهواه، ولا نعني بهذا ما هو مصلحة شرعية حقيقية. فهذا يؤدي إلى التقاتل والتعارض والتهارج والهلاك بين الناس. والعقلاء جميعا يدركون خطر اتباع الهوى والشهوة بمقتضى عقولهم، لكن إدراكهم له ليس إدراكا كاملا وليس إدراكا تفصيليا، وإنما هو إدراك إجمالي. فهم قبل ورود الشرائع يعرفون أن من اتخذ أو من اتبع هواه في كل أمر لا يمكن أن يعد من العقلاء. من اتبع شهوته كلما عرضت له لا يمكن أن يعد من العقلاء، ولا يمكن أن يستمر أمره على استقامة ولا على الرشد والصلاح. وإذا يعني كان هذا بينا لدى العقلاء فلا يمكن أن يدعي أحد أن الشريعة جاءت على مقتضى الشهوات والأهواء والأغراض الخاصة للناس. وهذا يتضح لك في الواجبات والمحرمات، فإنها لم تجري على وفق الهوى والشهوة. يعني لو أن الشرع جاء على وفق هوى الناس وشهواتهم ما وجد شيء محرم ولا وجد ما هو واجب. لماذا؟ لأن التحريم والوجوب فيه حد من اندفاع الإنسان في الفعل أو في الترك، اندفاع الإنسان إلى فعل ما يشاء. إذا كان فيه أشياء محرمة عليك فأنت لن تندفع وتفعل كل ما تشاء أو كل ما يحلو لك وكل ما تميل إليه نفسك، لأن فيه أمور محرمة. وإذا كان هناك واجبات أيضا في الشرع فمعناه أنك لست مطلق التصرف في الترك، فقد تترك أفعالا كثيرة فلا تؤاخذ عليها، لكن هناك أمور أنت مطالب بفعلها. وهذا أمر واضح، يعني واجبات الشرع الحتمية ومحرماته القطعية كلها دليل على أن هواه ليس معتبرا فيها، وهو واضح بالنسبة للواجبات والمحرمات. أما بقية الأحكام الشرعية مثلا من الندب والكراهة والإباحة فهذه قد يبدو أن للمكلف فيها اختيارا، قد يظهر لك أن للمكلف فيها اختيارا سواء في فعلها أو تركها، لأن المكروه لو فعله الإنسان فلا إثم عليه، فلا فيه نوع اختيار، وكذلك المندوب إن فعله أثيب عليه وإن تركه لا إثم عليه، ففيه نوع اختيار. وأما الإباحة فالاختيار فيها ظاهر. هذه وإن بدأ أن للمكلف اختيارا في فعلها وتركها، لكن جعلها على هذه الصفة ليس اتباعا لهواه، فالمستحب والمكروه والمباح هو لم يبح اتباعا لأهواء الناس وشهواتهم، وكذلك ما جعل المندوب مندوبا لهذا الغرض، ولا جعل المكروه مكروها تبعا لأهواء الناس. يعني لم يجعل مزاج الناس وهواهم هو الذي يحكم بأن هذا الشيء مكروه هذا مستحب وهذا مباح، بل هذا كله مرجعه إلى الله جل وعلا. نعم لا نمنع أن الله جل وعلا راعى مصالح العباد كما أشرنا فيما مضى، لا يمتنع هذا أن الله راعى مصالح العباد في تشريعه تفضلا وتكرما منه، ولكن بعد أن جاء شرعه وتبينت أحكامه فهو وحده هو الذي يحدد ما هو المباح وما هو المكروه وما هو المستحب، فضلا عن المحرم والواجب، وهذا أمره واضح. فالمباح مباح سواء اشتهى الإنسان إباحته أو اشتهى تحريمه، ولا يستغرب أن بعض الناس يقول ليت الله يحرم هذه الأمور. يعني هو لو خلي وهواه لا حرمها، ولكن الله لا يتبع شهوات الناس في التحريم. كذلك الإباحات، الإباحة لا يمكن أن تكون تبعا للشهوة، الندب لا يمكن أن يكون تبعا لشهوة الإنسان، وكذلك كراهة الأشياء هي ليست تبعا للشهوات والأهواء والأغراض. لا نريد أن ندخل كثيرا في ذكر الأمثلة والتفاصيل خشية أن يعني يأخذنا الوقت ويسرقنا الوقت قبل أن ننهي يعني الحصة المقررة لهذا الدرس. يعني مما يدل على هذا ما ذكرناه سابقا، يعني من أن الإنسان ليس يعني أن أهواء الناس وشهواتهم ليست لها مدخل في التحريم ولا في الإباحة ولا في الندب، ولا في الكراهة، قوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. والمتأمل في الآية يجد تحتها يعني معاني كبيرة وعظيمة، لو ذهبنا نشرح ونبين ونضرب الأمثلة لاستغرقنا وقتا طويلا في ذلك. هذه يعني هذا المقصد قرره المصنف رحمه الله واستدل عليه بعدة أدلة، منها الأدلة التي ذكرناها. ولكن هناك إشكال قد يرد، يعني على قولنا إن المقصد الأعظم من مقاصد دخول المكلف تحت أحكام الشريعة هو إخراجه من داعية هواه إلى أن يكون عبدا لله جل وعلا يأتمر بأمره وينتهي بنهيه. قد يرد على هذا إشكال ويقال ألستم قد قررتم سابقا أن الشرائع شرعت لمصالح العباد والحفاظ على ضرورياتهم؟ يعني قررتم أن المقصد الأعظم من مقاصد وضع الشريعة ابتداء فيما سبق ما هو المقصد الأعظم؟ قلنا هو المحافظة على مصالح العباد أو مصالح الخلق وحفظها وجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فيقول إذا كان كذلك كيف نجمع بين ما سبق وبين قولكم هنا إن الشرع من مقاصده العظيمة أن يخرج الإنسان عن داعية الهوى والشهوة إلى أن يكون عبدا لله جل وعلا؟ نقول الجواب عن هذا أو طريقة الجمع بين الأمرين سهلة والحمد لله. فالشريعة جاءت لتحقيق المصالح، نعم جاءت لتحقيق مصالح العباد، لكن ليس المصالح كما يعني يظنها الإنسان بمعزل عن الشرع، وإنما هي مصالح بحسب أمر الشارع وعلمه وتقديره الحقيقي الذي لا يمكن أن يخطئ، وليس بأهواء الناس وشهواتهم. فعلم الله جل وعلا علم حقيقي لا يمكن أن يشوبه جهل، وهو يعني يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، إذا كان كيف يكون. فالشريعة جاءت نعم لتحقيق المصالح ولكن بحسب أمر الشارع وعلى الصفة التي شرعها وليس على مقتضى أهواء الناس وشهواتهم. ولو كانت الشريعة جاءت على وفق الشهوات والأهواء لما كان فيها أي تكليف فيه ثقل كما ذكرنا سابقا، لم يكن فيها وجوب ولا تحريم أبدا لو كانت جاءت على شهوات الناس ونزعاتهم وأهوائهم، ما كان فيها تكليف أبدا. إذ الإنسان أي إنسان لا يمكن أن يعني يشتهي أن يؤمر وينهى، يعني نفس الإنسان لا يمكن أن تتوق إلى أن يكون مأمورا ومنهيا ومقيدا بقيود وعليه يعني قيود لا بد أن يلتزم بها، ما يميل إلى هذا. شهوة الإنسان وهواه ما يميل إلى هذا، وأنه يعاقب على الفعل أو يعاقب على الترك سواء في الأوامر أو النواهي. فالأوامر والنواهي جاءت إذن على خلاف شهوته، وأصل الشرع هو أمر ونهي، أصل الشرع أمر ونهي. فمصالح التكليف عائدة إلى المكلفين، ونيل تلك المصالح لا يحصل إلا بالطريق التي حددها الشرع، لأن الشرع هو الذي يعلم أين تكون المصلحة وما حدود هذه المصلحة. وقد أشرنا هناك يعني فيما سبق أشرنا إلى القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي أن المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما هي بحيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى لا بحسب الشهوات والأهواء. فإذا لا تعارض بين قولنا إن الشريعة جاءت لمصالح العباد وتحقيقها وتكميلها، وبين قولنا هنا إن الشريعة جاءت لإخراج الإنسان عن داعية الهوى لأن داعية الهوى وإن كان في الظاهر قد يظن الإنسان أنها هي مصلحته وأن مصلحته في هذا، لكن قد يكون فيها هلاكه، قد يكون فيما في اتباع ذلك هلاكه. إذا تقرر هذا فإن هذه القاعدة العظيمة وهذا المقصد العظيم ينبني عليه جملة من الفوائد، منها أولا أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق من غير التفات إلى الأمر والنهي فهو باطل. أي عمل يعمله الإنسان ويكون الدافع إليه هو هواه، اتباع هواه وشهوته بإطلاق، يعني من غير أن يكون معه دافع آخر، وإنما الدافع له الوحيد هو اتباع شهوته وهواه، فهذا العمل باطل ولا يمكن أن يكون سببا للثواب ولا سببا لرضا الله، وليس دليلا على طاعة الإنسان لربه حتى وإن كان في الأصل من الأعمال المشروعة. إذا كان الذي دفعه إليه هو الهوى والشهوة وتحقيق الغرض الدنيوي فهذا العمل لا يمكن أن يكون صحيحا ولا يثاب عليه. ومما يؤيد هذا يعني أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة، قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد يعني عرفتم سبب الحديث، ذلك الرجل الذي هاجر لكي يتزوج بامرأة، فأصل الهجرة وعمله هو عمل مثل ما يعمل غيره من المهاجرين، ولكنه ما ذهب إلى هناك فرارا بدينه وخوفا من أن يصرف عنه، وإنما ذهب لينكح امرأة وليتزوج شيئا من متاع الدنيا. ويدل على ذلك أيضا الأحاديث الكثيرة، ومنها ما ثبت في الصحيح من أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم مثلا رجل قاتل في صفوف المسلمين وأبلى، ولكنه لم يكن قتاله لأجل إعلاء كلمة الله وإنما ليقال شجاع أو ليقال جريء، فهذا يؤتى به يوم القيامة فيقول، يسأله الله ما فعلت، فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت في سبيلك، فيقول له الله جل وعلا: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء أو ليقال شجاع وقد قيل. فكان الدافع له إلى هذا العمل هو أن يوصف بالشجاعة، ولم يكن الدافع له مرضات الله جل وعلا وتنفيذ شرعه و يعني الائتمار بأمره. والثاني قرأ القرآن وحفظه وعلمه وأقرأه الناس، فيأتي يعني، ولكنه ما كان مخلصا في ذلك، ولم يكن عمله هذا لأجل الله جل وعلا، وإنما كان لهدف دنيوي ليرضي شهوة عنده شهوة المدح والثناء، وهذه يعني أغلب الناس يبتلى بها إذا لم يدفعها عن نفسه، كما سيأتي في ثنايا الكلام إن شاء الله. إذا لم يدفعها الإنسان عن نفسه هذه ستوقعه في الرياء والعياذ بالله، فيقال له: إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. والآخر ينفق ماله في أوجه الخير المختلفة، ولكنه لم يكن أيضا يقصد بذلك وجه الله، وإنما أنفقها ليقال كريم أو ليقال جواد وقد قيل. هذا إذن الذي يعمل العمل اتباعا لهواه وما تميل إليه نفسه فقط من غير أن يكون يعني له التفات إلى أمر الله جل وعلا فإن عمله باطل وهو لا ثواب عليه. أما من كان عمله وفعله وتركه يعني أما من كان عمله لله فهذا فعله وتركه لله فهو مثاب عليه إذا وافق ما شرعه الله جل وعلا. لكن يبقى صنف مثلا من الناس امتزج عنده الأمران. ما الحكم إذن إذا امتزج الأمران؟ يعني امتزج العمل لقصد مرضات الله مع العمل لإشباع هوى وميل وشهوة في نفسه، هل مثل هذا العمل يكون مقبولا عند الله جل وعلا وصحيحا؟ إذا امتزج الأمران فالحكم للغالب والسابق منهما. فإن كان الغرض الرئيس منه امتثال أمر الله وشرعه فإنه يلحق بالقسم الثاني الذي هو عمله لأجل الله جل وعلا خالصا لله. وأما من كان الغالب والسابق والدافع له هو الهوى وليس امتثال أمر الشارع، وإنما امتثال أمر الشارع جاء تبعا، فهذا يلحق بالقسم الأول الذي قلنا عنه إنه باطل بإطلاق ولا ثواب عليه. إذن حين يكون العمل خالصا لله جل وعلا هذا لا إشكال في أنه مثاب عليه، حين يكون العمل فعله الإنسان لأن الله أمر به فحسب فهو مثاب عليه ولا جدال، حين يكون العمل عمله الإنسان لأنه يوافق هواه فقط ولم يخطر في باله موافقة شرع الله جل وعلا ولا طرأ عليه أن يوافق شرع الله،
مستحسن ذلك العمل يعني يا شيخ.
نعم هو تعود على هذا ولكنه ليس لم يعمله لأن الله أمر به، لم يعمله لأن الله أمر به، وإنما عمله لأنه يلائم طبعه، لأنه يلائم هواه يميل إليه، فمثل هذا لا يثاب عليه، لا يثاب عليه حتى وإن كان حتى وإن كان فيه نفع للناس في الدنيا. ولهذا من حكمة الله ومن عدله أن الكافر حينما يقوم ببعض الأعمال التي هي يعني فيها مصلحة للناس أن مكافأته تكون دنيوية، يبارك الله في رزقه إذا أكثر من الإنفاق، هو ينفق لا لأجل أن الله أمره بالإنفاق ولكن هو من طبيعته هكذا كثرة الإنفاق والكرم، فهو لم يقصد بذلك وجه الله لأنه أصلا غير مؤمن بجزاء الله. فمن حكمة الله جل وعلا أن يكافئه على هذا العمل في الدنيا حتى لا يكون له حق في الآخرة، لأن هذا العمل في الآخرة ليس له نصيب، فيبارك له في رزقه وفي ولده وفي ويكثر له من ماله. طيب قد يقول قائل يعني نحتاج إلى معيار أدق، الآن عرفنا أن الغالب والسابق هو المقدم، إذا اختلط الأمران أو إذا وجد الأمران اجتمع أمران أو امتزج أمران عمل العمل وهو يريد به وجه الله ولكن أيضا نفسه تميل إليه، يعني هو عمل هذا العمل نفسه تحبه وتميل إليه وأيضا لأن الله عمله، فأنت قلت مثلا أو قلنا إن الغالب والسابق إذا كان الغالب والسابق هو الهوى والشهوة وامتثال أمر الله جاء تبعا فالحكم يكون للسابق منهما يكون عمله مردودا، وأما إذا كان السابق والغالب هو طلب امتثال الله جل وعلا والوقوف عنده فإن العمل يكون مقبولا إن شاء الله. العلامة الفارقة بينهما أو الضابط أو المعيار الذي يمكن أن يعني يعرفه الإنسان هو أن كل عمل، يعني المعيار أو الضابط أن كل عمل امتزج فيه امتثال أمر الشرع بمتابعة هوى المكلف فينظر فيه، إن كان المكلف يتحرى فيه نهي الشرع ويقف عند حدوده فهو قاصد به وجه الله وامتثاله أولا. والهوى جاء تبعا، إذا كان في عمله هذا يتحرى فيه نهي الشارع، يعني يدقق فيه هل هذا منهي عنه أو ليس منهيا عنه، هل هذا جائز أو ليس بجائز، فهذا يكون عمله لله ويكون مثابا عليه، لأنه أراد أن يكون هواه تبعا لما جاء به الله ورسوله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه أحب تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به، يعني يكون هواه تبعا لهوى أو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لقصد الرسول ولقصد الشارع من التشريع. فلا يمتنع أن يتفق هوى الإنسان مع شرع الله جل وعلا، لا يمتنع ذلك، لأن الإنسان الذي تمرس بأحكام الشرع وعمل بها وتكيف معها هو كذلك سيجد راحة ولذة في فعل أوامر الشرع، ولذة أيضا في الانكفاف عن نواهي الشرع. فهذا هو المعيار، إن كان في عمله يراقب الله جل وعلا فيما يفعل وما يذر ويتحرى فيه نهي الشارع ويقف عند حدوده فهو قاصد به وجه الله وامتثال أمره، وإن كان يمارس شهوته العادية ولا يستحضر أمر الله ولا نهيه ولا يقف عند حدوده فهذا متابع لشهواته ولا ثواب له في هذا العمل، وإن كان موافقا في الظاهر لما أمر الله به. هذا هو الضابط، أن كل عمل امتزج فيه امتثال أمر الشرع بمتابعة هوى المكلف فينظر فيه، إن كان المكلف يتحرى فيه أوامر الشرع ونواهيه ويقف عند حدوده فهو قاصد به وجه الله، ويكون امتثاله لأمر الله هو المقدم وهو السابق، وهواه جاء تبعا لأمر الله جل وعلا والحمد لله. ولهذا يمكن أن نضرب يعني عدة أمثلة، وإن كان سيأتي لها يعني مزيد إيضاح، يعني الحج مثلا، الحاج قد يذهب للحج وفي نفسه أيضا أن يطلع على بعض الأماكن التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عاش فيها وعلى رباع مكة وعلى، فهل يعني هو ينظر لنفسه؟ إن كان الدافع له الأصلي والسابق هو أداء فرض الله والائتمار بأمره، وما جاء بعده من حب الاطلاع على بلد جديد مثلا أو اكتساب خبرة جديدة أو اكتساب رزق أيضا، يعني قد يأتي الإنسان للحج ويريد أيضا مع ذلك أن يعمل بعض الصفقات التجارية، أن يتعرف على بعض الأخيار، أن يتعرف مثلا على المكتبات، أن يعني يجلب أو يأخذ معه أو يشتري معه بعض الأمور التي يحتاجها، هذه قد توجد عند الإنسان. فمثل هذا هو الحد الفاصل، إن كان الدافع الرئيس لك هذا ويدل على أن الدافع الرئيس لك هو امتثال أمر الشرع، أنك في ممارستك لهواك وما تهواه هل أنت تراقب أمر الله جل وعلا وتقف عند حدوده، أو أنك تتعدى هذه الحدود، تتعدى هذه الحدود ولا تقف عندها؟ فإن كنت تراقب الله جل وعلا فاعلم أنك يعني مقبول إن شاء الله، وأن عملك موافق لأمر الله جل وعلا، وأن عملك جاء امتثالا لأمر الله، وأن موافقة هواك وشيء من أغراضك الخاصة لهذا العمل لا تضره ولا تفسده. كذلك مثلا من يأتي شهوته من الطعام، من يأكل الطعام، من يصوم أيضا، من يصوم، يعني بعض الناس يصوم وفي نيته أنه يكسب أجرا وفي المقابل أيضا يخفف من وزنه، هذا موجود عند كثير من الناس. فأنت أيضا عليك أن تنظر هل أنت في عملك أو في صيامك هذا تتحرى أمر الله جل وعلا، فإن كان ذلك فأنت إذن على خير، حتى وإن خطر في بالك أو وإن كان يعني تخفيف الوزن مثلا الثقيل أو التخفيف على المعدة مثلا من كثرة الأخلاط، أيضا مما ترومه أو تهدف إليه، لكن يكون قائدك ورائدك هو أنك تريد الأجر والثواب من الله جل وعلا، فلا بأس بهذا. أما إذا كان هذا الإنسان يقول أنا أصوم ولكنه ينام إلى الضحى وما صلى الفجر، فهل مثل هذا نقول إنه صيامه هذا مقصودا به وجه الله جل وعلا حقيقة، والسابق له والغالب هو هذا، وأن قصد تخفيف الوزن تابع؟ ما أظن ذلك. إن كنت تتحرى يعني أوامر الله ونواهيه فلا يمكن أن تصوم ثم تبيت يعني تنام عن صلاة الفجر إلى الضحى، وربما أخرت بقية الصلوات أيضا. مثل هذا ينبغي أن ينتبه له الإخوة، لأن هذا الأمر أمر دقيق جدا، يعني كونه يكون للإنسان هوى ورغبة وشهوة خاصة ثم يعمل العمل الصالح، فينبغي أن يكون دقيقا وأن يحاسب نفسه حتى يكون عمله لله جل وعلا.
يعني الضابط هنا فضيلة الشيخ الله يحفظكم هو مسألة امتثال الأمر لله سبحانه وتعالى،
يكون هو القائد له أولا وهو الرائد له. ويدلك على هذا أنك هل أنت في ممارستك لما تشتهيه تتحرى أمر الله جل وعلا، تتحرى أمر الله ونهيه وتقف عنده، أو أنك فعلت هكذا من غير ترقب لأمر الله ولك وجاءت موافقة لشرع الله فتأمل أن تثاب على ذلك؟ من الفوائد المبنية على هذه القاعدة أن اتباع الهوى طريق إلى المذموم، اتباع الهوى طريق إلى المذموم وإن جاء في ضمن المحمود. هذه من الفوائد والقواعد التي يمكن أن تستفاد مما سبق، اتباع الهوى طريق إلى المذموم وإن جاء ضمن المحمود، يعني وإن جاء في غلاف أو في شكل شيء ممدوح ومحمود عند الله جل وعلا. يؤيد ذلك ويدل على ذلك أن اتباع الهوى سبب لتعطيل الأوامر وارتكاب النواهي، وأن الاسترسال في اتباع الهوى يحدث في النفس ضراوة واعتيادا، وهذه هي المشكلة الكبيرة. اتباع الاسترسال في اتباع الهوى، وأن الإنسان كلما هوي شيئا ورغب فيه ناله، هذا يحدث عنده اعتيادا وضراوة على الميل والانقياد للهوى، وهذا يجعل يتقدم يعني على مراد الله جل وعلا. قد يكون المكلف يفعل الفعل أصلا بقصد الامتثال، ولكنه إذا كان ممن أسلم قيادة هواه، يعني أسلم لنفسه قيادته بحيث أنه كلما اشتهت نفسه شيئا فعله، فإن هذا ربما دفعه إلى الرياء المحبط للعمل. إذا تعود الإنسان على اتباع هواه دائما ربما كان ديدنه ذلك حتى في عبادته. كذلك يعني امتثال الأوامر الشرع يعني العمل بالطاعات قد يتولد عنه عند الإنسان راحة نفس ولذة، فطلب العلم الشرعي والحصول عليه مثلا قد ينشئ عند الإنسان لذة، وسماع الثناء من الناس أيضا قد يروق له ويحدث عنده نشوة، حدوث بعض الكرامات لبعض العباد والأولياء يعني والزهاد قد يحدث لهم بعض الكرامات، فهذه أيضا لها يعني لذة. اجتماع الناس حول الإنسان وتقديرهم له وتقديمهم له وتسابقهم مثلا إلى إكرامه، هذا أيضا قد يحدث لذة. يعني قد يكون الإنسان أقدم على العمل في أول الأمر بنية صالحة،
يعني هذه الدقيقة التي ينبغي أن ننتبه لها. قد يكون الإنسان أقدم على العمل بنية صالحة في بداية الأمر، ولكنه يعني لما كثرت يعني كثر حوله الناس وكثرت حوله يعني منن الله ونعمه عليه، وشعر بلذة ما وصل إليه من علم أو منصب مثلا، قد يكون هو تولى هذا المنصب يريد أن ينفع المسلمين، ولكن بعد اجتماع الناس حوله وبعد ما رآه من تعظيم الناس وتبجيلهم ربما يدخله الغرور وتحدثه نفسه بأن يعمل لأجل هذا، ويكون عمله وطلبه للعلم ونشره له ودعوته أحيانا، حتى الدعوة إلى الله وتصدر المجالس في الأمر والنهي والدعوة إلى الله، قد يدخل الشيطان عليه إذا كان ممن عود نفسه على اتباع الشهوة والهوى، فيؤدي به ذلك إلى أن يعني يقع في الرياء المحبط للعمل. وهذه دقيقة ينبه لها يعني كثير من العلماء الذين يعني لهم معرفة بالله ومعرفة بطرق الطرق الموصلة إليه ومعرفة بطرق الشيطان وتحايله على الإنسان. فالإنسان الشيطان له عدة طرق يتحايل بها على الإنسان، والإنسان يجري والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، يعني يأتي في يعني في يزين له الشيء حتى وإن كان قبيحا. فحينما يعني يدخل الإنسان في أصل العبادة وهو يعني نيته حسنة وسليمة، ينبغي أن يتعاهد نفسه بين فترة وأخرى، لا بد من تعاهد نفسك وأنت تطلب العلم وأنت تعلم العلم وأنت يعني تمارس ما كنت تمارسه بالأمس وقبله وقبله من الأعمال الخير. يجب أن يعني تختبر نفسك بين فترة وأخرى وتدفع عن نفسك هذه الوساوس الشيطانية التي يعني يأتيك بها الشيطان ويدفعك إلى أن تقدم هواك وأن تشتهي أن تسمع من الناس كلمات الثناء وكلمات الشكر، ويصبح سعيك وعملك لأجلها، فحينئذ يحبط العمل والعياذ بالله. فهذه مزلة قدم ينبغي للإنسان أن ينتبه إليها. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإذا كان بطل وقت وقرأنا
مسألة مراجعة لأنه لم يتبقى يعني أقل من 5 دقائق.
الدليل الأول، السؤال الأول على هذه هذا الدرس، ما الدليل على أن من مقاصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشرع، أن مقصد الشارع، ما الدليل على أن من مقاصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشرع إخراجه من داعية الهوى إلى عبادة الله وحده؟ والسؤال الثاني، كيف تجمع أو كيف نجمع بين هذا المقصد الذي هو مقصد إخراج الإنسان من داعية هواه إلى أن يكون عبدا لله، وبين ما ذكرناه سابقا من أن من مقاصد الشارع في التشريع في يعني في إيجاد الشريعة ابتداء هو جلب المصالح ودرء المفاسد أو تحقيق مصالح العباد وتكميلها؟ هل يعني بينهما تعارض وكيف نجمع بينهما؟ هذا تعرضنا له قبل قليل في أثناء كلامنا عن هذا المقصد.
أحسن الله إليكم يا شيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. ما تبقى معنا سوى أن نشكركم يا دكتور عياض، الله يحفظكم على ما قدمتم لنا في هذا الدرس. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الدرس، نستودعكم الله الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.